قصها وداني نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أماننا إلى روض الجنان أماننا إلى روض الجنان.
بنا ذي بدء الناس الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم أيها السادة نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الملف. حلقة الملف النهاردة فيها كتير من الفتاوى المهمة جدا 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 ربما بل أنا متأكد على المستوى الشخصي وأنا موجود في المجال الإعلامي منذ فترة ليست بالقليلة لم أتابع مثل هذه الفتاوى تتكرر أو تطرح وحتى لو طرحت دوما ما نفتقد فيها إلى التفصيل إلى عرض ورأي الآراء العلمية إن كانت هناك أكثر من رأي أو الآراء الفقهية عفوا إلى بيان الأفضل أو الراجح أو الأنسب حتى نفتقد بصراحة يعني إلى تحليل ورؤية سيدنا الدكتور محمد الزغبي في تقديمه وشرحه للفتاوى ودوما بيراعي كما نقول العصر والواقع والإمكانية والفقه وأيضا مع الأمانة العلمية في عرض آراء الأولين وفي عرض ما توصل إليه السادة الفقهاء وأيضا جانب الاجتهاد. فبصراحة بيكون عرض الفتوى فيه إلمام وفيه شمول ومن الآخر بالأعمال المصرية في فقه وفهم. أيها السادة رحبوا طيب معي بصاحب الفرد والفضيلة فضيلة الدكتور محمد الزغبي أحد السادة الأزهر الكبار الأكابر والعالم الكبير. منور
دكتور محمد الشاعر المحترم
بستنى حالة الفتاوى بصراحة
الحبيب والله أنا أكثر
علشان أتعلم منها على المستوى الشخصي أكثر.
أنا أولا أحبك في الله
ربنا يحفظك
ثانيا وبارك في عمرك. يعني أشهد أمام الجميع بأنك مميز
ربنا يرضى عنك
يعني مميز في علمك مميز في المادة الإعلامية مميز في كل شيء حتى يعني من فضل الله عليك بالنسبة للسمت
الله يرضى عنك
حتى الحركة زي أنا مش عايز أنطق اللفظة غير عربية ولكن بقول السمت
ده هناخد الجزء ده كده أحطه في السنين شهادة والله يا دكتور
أن يزيدك من فضله
الله يقرب خاطرك ده من ذوقك يا دكتور روحك الجميلة الطيبة دكتور فتاوى كتير جدا جدا وفي الحقيقة أصبحنا نحتاج إلى ملف يوميا علشان نقدر نجاوب على كل الفتاوى اللي ترد إلينا من السادة المشاهدين والمتابعين لأن يعني نحن لو تعرضنا للفتاوى والتساؤلات التي تأتينا من خارج مصر فقط وليس من داخل مصر العظيم بهذه الثروة الشعبية الكبيرة في مصرنا الحبيبة نحتاج حقيقة إلى ملف يوميا علشان نقدر نفرد حلقة للفتاوى مع العلم أن الملف أصلا أول ما انطلق كان بيهتم بملفات وما زال
بقضايا المسلمين في كل مكان
والقضايا في كل مكان وكان جانب الفتاوى ده مش بنفس الكم اللي موجود دلوقتي كنسبة وتناسب
تمام
لكن في ضوء رغبة السادة المشاهدين
أحسنت
وإنما برضو لهم فتاوى خاصة في حياتهم
أحسنت
ودوما نحن لسنا بمعزل عنهم
أي نعم
ومع المستجدات ومع العصر
نعم
دوما بتجيلنا أسئلة اضطرينا إن إحنا لا لازم نجاوب لازم نقدم لهم الإجابة الصحيحة الكافية صحيح. كما يقولون يعني صحيح. لأن للأسف لو ما لقاش عندك بروح يدور
أيوة.
أي مكان
آه.
ومن هنا بتحصل
أيوة.
المشاكل الكبيرة
المشاكل.
وطبعا فوضى الترند وأصبح الموضوع كده أن بعض الفتاوى ما بتفرقش حاجة عن لو ما وصلتهاش اعلم أن الشيطان قد منعك
أيوة.
من حيث تسوي العقلية يعني. طبعا تحياتنا للجميع الذي يجتهد على علمي يعني او من يمتلك ادوات الاجتهاد وان كان هذا قليل لان مش اي حد بيقول لك انا مجتهد او انا بجتهد لان الكلمه دي في الفقه كمان لها مقول كبيره قوي سيدنا الدكتور سؤال طيب وسؤال مهم جدا سألك كريمة تسأل وبتقول بتحكي انها كانت في العمره وبتقول احرمت بالعمره وبعدين كده بالاعمال المصريه اثناء احرامها مثلا وليكن انتقلت لزياره قريب او صديق الى غير ذلك وليكن في جده مثلا هل هي في هذه الفترة يجوز لها نزع ملابس الإحرام في السكن كشف شعرها مثلا ولا إيه
تمام نوضح السؤال الدكتور محمد توضيح مفصل لأنه قال إحنا هنفصل أوي السؤال وافي لكن أنا عايز أفصل
تفضل دكتور تفضل
الدكتور محمد بيقول لي لو واحدة الوقتي مسافرة تؤدي عمرة فعبرت الميقات ومعلوم ان هي لما تيجي عند الميقات المكاني بتحرم فهي احرمت
بالضبط
خلاص صارت محرمه بعمره خلاص يا دكتور محمد
بالضبط
لكن قلت لك انا هنزل في مطار جده وبالمره اقعد في جده شويه لان ليا صديقتي هناك او ليا قرايبي هناك او عيلتي موجوده هناك، اقعد معاهم 3 4 ايام كده، بس انا على احرامي لانها احرمت من الميقات. فبتقول هل يجوز يعني اكشف شعري لما اجي ادخل الغرفه بتاعتي ولا كذا اللي هنام فيها وكذا، ولا يجوز قال عبيتي ما اكون قاعده فيها ولا انا قاعده مع محرمي مثلا الى اخره، اما واحده ست زي بالظبط اللي هي نازله عليها صديقتها، هل يجوز مثل هذه الامور؟ بنقول نعم يجوز. بعض الناس كان قال لك لا يجوز على اعتبار انها ما دامت محرمه وقالت لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعه وبقيت على الاحرام يبقى خلاص كانها يعني ما تفعل شيء من هذه الامور. انا بقول لا بالعكس، تنزع العباءه بتاعتها وتغير العباءه بتاعتها وتغير لبسها سواء الداخلي او الخارجي، ومش كده وبس، وتسرح شعرها وتمشط شعرها وتخلع شعرها لما تيجي تنام الى اخر هذه الامور. ليه يا دكتور محمد؟ لان هذه ليست من محظورات الاحرام. ليست من محظورات.
البعض كان يقول ان هذا يعني تحلل من الاحرام.
لا ابدا، ما هو امتى يكون تحلل اذا كان من المحظورات؟ وهذا ليس من محظورات الاحرام، لان معلوم ان المراه يا دكتور محمد ليست مقيده بملبس معين زي الرجل مثلا، لا ممنوع لبس المخيط، ولكن ايه ده ازار ورداء، خدت بال حضرتك ازاي؟
ده الرجل يعني.
ده الرجل. ده الرجل، انما المراه لا غير مخيره بذلك على الاطلاق، المراه تلبس ما شاءت بضابط ألا تكون متبرجة بزينة. طيب هل هذه من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة؟ لا على الإطلاق ليست من محظورات الإحرام. وعلى فكرة عشان الناس يبقى عندها خلفية برضه دكتور محمد، محظورات الإحرام اللي هي تعم الرجال والنساء 7، أنا بقول تعم الرجال والنساء اللي بيشترك فيها إيه الرجال والنساء 7، منها حلق الشعر، تقليم الأظافر، وضع الطيب، الصيد، عقد النكاح، مباشرة النساء أو الجماع. المباشرة تختلف عن الجماع. خلاص كده يا دكتور محمد. طيب اللي بتختص
المباشرة غير الجماع.
طبعا مباشرة غير الجماع. انما طيب لما اجي هنا بقى يا دكتور محمد في اتنين بقى بيختصوا بالرجال اللي هم ايه يا دكتور محمد؟ عدم لبس المخيط، يبقى من محظورات الاحرام لبس المخيط، وايه كمان؟ تغطية الوجه.
لما يجي للرجال
لما يجي قاعد ولا بتاع يقول لك الشمس بتاع مغطي راسك، لا ممنوع، وانت نايم كده تغطي راسك، لا ممنوع، لان هذا من محظورات الاحرام. خدت لك يا دكتور محمد؟ لكن اجلس في الظل لا باس، معاك شمسيه، لان الشمسيه ليست ملبوسه ولكنها محموله. معايا يا دكتور محمد؟ مثل هذه الامور. يبقى تغطيه الراس ولبس المخيط دول من محظورات الاحرام، ده بالنسبه ايه للرجل. طب بالنسبه للمراه، المراه لها محظورين الخاصه بها، ايه وايه يا دكتور محمد؟ النقاب ولبس القفازين. من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. معايا يا دكتور محمد؟
يعني هم بيشتركوا في 7 اللي احنا قلناهم
تماما، والرجال بيختصوا باثنين
بينفردوا باثنين.
ايوه
نعم نعم، بارك الله فيكم دكتور.
تسلم.
في حته قص الشعر، لو كان البعض بيقول لك لو 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 سقط شعر يعني بدون قصد مثلا او حاجه لا ده كده يبقى كده اخل بالشرط او
ده انت تشوف هناك العجب سواء في الحج او العمره بالنسبه للاحرام. انا كنت اعمل ايه يا دكتور محمد؟ اطلع المشط واقعد اسرح شعر، ها 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 بيطلع فيها شعر، بيطلع ده كلام الى اخر هذه الامور. لا باس، ام المؤمنين الطاهره المراه من فوق 7 سماوات الفقيهه عائشه رضي الله عنها وارضاها ام عبد الله كانت ترجل شعرها. خدت لحظه ازاي؟ ما دام الشعر اللي بينزل ده يا دكتور محمد ليس عن عمد، ليس عن عمد سواء بقص او بخلع، ما دام مش عن عمد، يعني لو انا قصيته ده عن عمد، لو انا خلعته ده عن عمد، لكن هب اني مع احترامي اسقطت شعرا بغير طريق العمد، لا شيء في ذلك على الاطلاق. انا بمشط شعر ونزل شعر بدون قصد على الاطلاق وبدون عمد، لا باس بذلك على الاطلاق. طيب لو فعلته فعلا ناسيا، لو فعلت الامر ناسيا برضه ليس عليك شيء على الاطلاق، لان الله ضمن لي عن امتي الخطا والنسيان وما استفرغوا عليه. اما الفتاوى الثانيه يقول لك شعره بس قوم 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 عليك ذبيحه، عليك دم، عليك دم، عليك، تلاقي الدم ده ما بيبطلش.
جاي فتح جمعيه ولا حاجه وعايز يبعت له الدم
يا ريت. ده في 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 على وتيرة الناس بتوع الجمعيات الحراميه اللي هنا، مش بقول كلهم، الحراميه اللصوص اللي هنا اللي كانوا ما بيبقوش ياكلوا دلوقتي بقوا كده. في هناك عارف زي ايه؟ أنا أديت مثال، معلش دي توعية للمشاهدين. في مرة وإحنا خارجين من الحملة الكويتية، وكنت أنا بخرج يا شيخ محمد يعني إيه، أنا مرشد ديني وكنت أبقى مسؤول عن الفتاوى والكلام ده كله. فالمهم إحنا خارجين وخلاص الناس كلها بقول لك أما تيجي نعمل عملية إيه عشان إحنا نطمئن على الهدي بتاعنا والكلام ده، نشكل لجنة، واللجنة دي هي اللي تروح تشتري الذبايح دي وهي اللي تتابع بنفسها. احنا اخترناك انت اختار قصادر يا جدع، قمت مختار معايا 7، واحد فاضل مستشار في وزاره الماليه، واحد طب بيطري، والى اخر هذه الامور. جالنا بقى الاخ اللي هو كده وطيب وبتاع وشغال في السعوديه وراجل متدين وبتاع، قال لنا انا هوديكم الاشهر، وفعلا ودانا الاشهر واحد. خلاص بدانا نديله العدد على اساس احنا نروح بقى على طول، يعني انت عارف يعني نشوف بنفسنا. الناس قعدوا يجيبوا لي يقول لما بنجمع 1100 هدية يا دكتور محمد، ولقيت الالترون كفى، ما نقدرش نسيطر. يا ريت كان العدد 100 200، انما الاعداد دي ما نقدرش نسيطر. اللجنه قالوا طب خلاص ايه الالترون مش هنقدر نسيطر. المهم مش عايز اذكر لك اسم السعودي اللي هو المشهور جدا في هذا الامر. رحنا بقى يا عم الدكتور محمد يوم عرفه، خلي بال حضرتك ازاي،
ربنا يوجد الجميع، لان احنا دلوقتي مشاهدين بتقول عقبالنا.
ايوه ايوه
حاسس بيهم والله.
الحج يبدا يوم الترويه يوم 8، رحنا يوم الترويه يوم 8. خدت حضرتك ازاي؟ منى اللي هي خلاص وليست واجب على الاطلاق ولا هي بفرض، اللي يوم الترويه سنه. منها الى عرفه اتوكلنا على الله جل وعلا. من بعد عرفه رحنا ايه؟ المزدلفه. من بعد المزدلفه بقى يا دكتور محمد قلنا نروح نشوف الحاجه دي. رحنا للشخص ده، احنا رايحين له امتى؟ يعني على اذان الفجر كده. فين الحاجه بتاعتنا؟ اعتبروها كيت. قلت له لا ما فيش اعتبروها،
اشوف
نشوف حاجه. لقيته اول حاجه رعبتنا بيرد على واحد بيقول له الحمد لله حاجتكم اتذبحت وتوزعت، ابشر كلها تمت. هو لسه الجزار ما وصلش، الجزار لسه ما وصلش. والتاني ابشر الربعين بتاعكم خلص خلاص ابشر، واللي هو ابشر. قلت ابشر ده هي ما دام يقول لك ابشر اعرف ان الامور رايحه. المهم جينا بقى يلا يا عم، لقيته خلى الجزار ذبح لنا بتوع 10 وبتاع. طب خلاص روح انتوا بالسلامه. قلت له بالسلامه مين؟ ده 1100 انت واخد فلوس. طبعا هو لو بلغ فيك ان مشاكل وكلام ده انت هتبقى مشكله كبيره، انك بتعمل فتنه في ايام الحج وكده هتبقى مصيبه كبيره يا دكتور محمد. المهم هات الفلوس يا عمي. ما كت طب ادينا العدد. ام خلي العيال الهنود والبنغال يهربوا الغنم في الجبل. انا شفت الغنم ما تجيش حتى العدد بتاعنا احنا، ما بالك هو واخذ من مئات، ومن كل واحد من دول مجموعته كامله. بقينا احنا نجري احنا ورا الغنم عشان نمسك الغنمايه ونجيب الراجل يذبح عشان المهم فضلنا لغايه الظهر لغايه ما نفسنا اتقطع، وعملنا عدد قليل جدا. انا بقول لك هو عدد قليل جدا. وطبعا نعمل ايه الوقت مع الناس؟ نصارح الناس وما عندنا من مال احنا مع احترامي هنشتري به من مكان اخر ونتكفل به. وعملنا هذا الامر، لكن كل اللي جمعوا، يعني انا اقول لك يومها جمع ملايين بل عشرات الملايين، واقسم بالله ما كان عنده من الاغنام ما يصل الى عدد 500 او 400 وحده، وهو واخد مثلا يعني ربما مليون، يعني من مليون، يعني كل واحد جايب له تخيل 400 وده جاي 500، انا جايب له 1100 كده، احنا عشرات بس كل ايه كذا. وخلي بالك كل ما كان بيبقى حاجه موقف عيال هنود وبنغال يخطفوها ويحطوها في عربيه من الكبيره دي ويروحوا على المطاعم يبيعوا على المطاعم. انا بدي مثال، مش بقول كل الناس كده، انا مش بقى انا
خد بالك
الصوره خد بالك فرد، فاقول لك خدوا بالكم في نصابين في كل، ان كان في الجمعيات الخيريه ان كان في الاعمال دي ان كان في كل شيء، في وفي الطيبين وفي الطيبين ولا ننكر ذلك.
طيب يعني دي حاجة كمان أنا حد على المستوى الشخصي والله دكتور اتفاجئت بيها. رغم أن أنا عارف أن في مخالفات كتيرة عند بعض المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية.
أي صحيح.
لكن ده على المستوى الشخصي كمان. لا في الحج كمان أنا والله اتفاجئت بيها. فالشاهد الناس تاخد بالها يعني علشان مال ربنا أنت مؤتمن عليه يعني.
صحيح.
بتودي يعني فين؟
صحيح.
وفلوسك راحة فين؟
ده عبادة.
وراحة لمين؟
عبادة
بالضبط كده. والاسلام ما فيهوش فوضويه يا دكتور زي بعد ما متخيل.
أحسن.
يعني
أحسن.
طيب في شق تاني يا دكتور مبني على السؤال اللي حضرتك او الاجابه اللي حضرتك تفضلت بيها في السؤال الاول. حد بيستفهم اكتر بيقول طب هل للاحرام ملابس معينه للنساء؟ لا طالما بقى ان النساء مش لازم تلبس مش محظور عليها المخيط، هل لها ملابس معينه للنساء؟ وما حكم تغيير ملابس الاحرام للمراه والرجل بعد الإحرام بالعمرة؟
ممتاز.
للشق الثاني من السؤال.
بالنسبة للشق الأول من السؤال يا دكتور محمد، الإسلام لم يشرع ملابس معينة للمرأة في الإحرام. ولذلك أنت بتلاقي كثير من النساء من الواحدة منهم تروح تأدي عمرة أو تأدي حج بتروح تجيب ثوب أبيض أو عباية بيضة وغطاء أبيض على الرأس وكذا. أنت لابسة ليه؟ لغسل ملابس الإحرام. لا خطأ، خطأ تماما، بل هذه مع احترامي إذا كانت في من معتقل الإنسان وظن منه أن هذا هو مع احترام ملبس الإحرام، يبقى والعياذ بالله في جهل عميق. خلاصة المسألة، الإسلام لم يشرع للمرأة على الإطلاق ملابس بعينها في الإحرام، ولكن أهم شيء الضابط بالنسبة لملبس المرأة إن هذا الملبس يكون إيه؟ ساتر. الأمر الثاني متوفر فيه شروط الحجاب الشرعي، أو إن شئت التدقيق في ذلك تلبس ما شاءت غير متبرجة بزينة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن ملبس المرأة في الإحرام قال المرأة تلبس ما شاءت بالنسبة للإحرام غير أن لا تتبرج بزينة فقط. هذه أجابة الشيخ بالنص يا دكتور محمد، غير أن لا تتبرج بزينة. أما بالنسبة للرجل فمعلوم أن الرجل منهي عن لبس المخيط، لكن لابد من مفرق هنا يا دكتور محمد. يعني إيه بالنسبة للمخيط للرجل؟ أنا في مرة كنت لابس شبشب في الإحرام وأنا في الحج، خدت بال حضرتك إزاي؟ والشبشب ده متخيط طبعا، أنت عارف اللي من قدام هو جلد فمتخيط، لكن مكشوف من عند العقب. أهم حاجة إن العقب مكشوف من الخلف، اللي إحنا بنسميه بالمصر عندنا كعب رجل،
كعب رجل.
هو العقب بيكون مكشوف، أو لابس صندل وقاطع حتى الخلفية اللي هي عند العقب، أو تنيها أو أنت راس عليها كده، أو لابس نعل حتى وشايل اللي هو ما عند العقب أو دايس عليها كده إن هي ملهاش وجود والعقب مكشوفه كده. أنا لابس الشبشب خلاصته اللي هو المتخيط ده، الناس بتجري بقى، ينفع يا مولانا؟ ينفع يا أستاذنا؟ ينفع يا أستاذ في مخيط؟ الناس لا تفقه في مثل هذا الأمر. بالنسبة للشبشب هذا هو ليس بملبوس، يعني ليس من ملابس الإحرام على الإطلاق حتى يطلق عليه أنه فيه مخيط أو عدم مخيط، ولكن هذا تنعل في القدم. كذلك قس على ذلك بالنسبة للساعة، بالنسبة للحزام، بالنسبة للشمسية حينما أحملها، الشمسية كلها مخيط ولكن هي محمولة وليست ملبوسة على الإطلاق. كذا بالنسبة للحزام اللي أنا بلفه على وسط هذا، هو ليس بملبوس على الإطلاق ولكنه معقود بيمسك هذا المكان على أساس ما يسقطش منه على الإطلاق، وإذا هو محمول وليس بملبوس. خدت بال حضرتك إزاي؟ الشبشب محمول في القرمين لأنه الإنسان بيتنعله، يعني يلبس هذا النعل ولكن مش يلبسه كقطعة من ملابس التي يستر بها بدنه أو ما شابه ذلك. خلاصة المسألة، فالرجل له قطعتان، قطعة الإزار وقطعة الرداء. أهم شيء عند الرجل أنه لا تنكشف عورته يا دكتور محمد، ومعلوم أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فالإنسان بيلبس القطعتين، قطعة الرداء وقطعة الإزار. هذا هو بالنسبة للرجل. طب إن الرجل مثلا يعني حس بعرق كده وبقى فيه تعفن في اللبس بتاعه وكلام ده، هل ينفع يغير؟ نعم، لكن بإيه يا دكتور محمد؟ برضو بإزار ورداء، لا بس أن يكون شاري طقمين، إما ده يتسخ يلبس ده عما يغسل ده. خدت بال حضرتك إزاي؟ نعم. لكن المرأة معلوم أنها تحرم فيما شاءت من الثياب غير متبرجة بزين. نيجي بقى لتغيير الملبس بعد الإحرام، هي أحرمت وهو أحرم، طيب وهذا على الإحرام وهي على الإحرام، هل يجوز له أن يبدل؟ قلنا نعم، يبدل الإزار بإزار ورداء برداء، لا بأس بذلك، عما يغسل ده ويلبسه تاني. طب هل هي أصلا تبدل؟ وإحنا قلنا أن المرأة مش مقيدة بزي معين، نعم تبدل ما شاءت بالنسبة للثياب غير ألا تلبس إيه؟ ملبسا مشهور بالزينة. خدت بال حضرتك إزاي؟ وألا ترتكب محظورا من محظورات الإحرام فقط يا دكتور محمد.
رفع الله قدرك دكتور.
تسلم.
طيب إذا طافت وهي تحمل وضيعها، يعني ابنها الصغير أو بنتها الصغيرة، ونزل منه بول، فما الحكم؟
ممتاز. يعني ما بنيجي للواحدة الست مثلا اللي هي محرمة يا دكتور محمد، تقول لك مثلا إيه؟ أنا داخلة طوف، وهي داخلة طوف شايلة ابنها الرضيع، فهتقول لك أصله أحيانا ممكن ينزل منه وانا داخله لسه ما بداتش في شرعتش في الطواف، واحيانا ينزل منه وانا مستمره في الطواف الى اخره. احنا بنقول يا دكتور محمد اهم شيء وانت داخله باذن الله جل وعلا عشان تؤدي المناسك العمره، اهم حاجه تحياطي للطفل الرضيع، بمعنى نظفيه وغسليه ولبسه الحفاظ الى اخر هذه الامور. طيب بعد ذلك إن بدر منه شيء أو نزل منه شيء، لا شيء في ذلك على الإطلاق، لا شيء من أن ينزل في الحفاظ بتاعه، لا شيء من ذلك على الإطلاق يفسد طوافك والطواف صحيح إن شاء الله. طيب هاب أنها لما دخلت المسجد الحرام وقبل ما تطوف الولد عمل في الحفاظ، ويشق عليها جدا أن هي ترجع مرة ثانية السكن وتغير إلى آخر، وفي ذلك مشق، في هذه الحالة تطوف وطواف صحيح وليس عليها شيء يا دكتور محمد، وبتأخذ في ذلك بالرخصة في من أجاز هذا الأمر يا دكتور محمد. بمعنى أن فيه من علمائنا يا دكتور محمد من قالوا يعني أو رخصوا في أن الأم اللي بتحمل الرضيع أو الطفل الصغير إذا نزل منه شيء في حفاضه أو في الخرق اللي هي وضعتها ولفتها على أساس ما ينزل فيه على جسمها منه شيء أو على ثوبها منه أي شيء على الإطلاق، إذا ما بدر منه هذا الأمر أرخصوا في ذلك وقالوا بإتيانها بالطواف وإتيانها بمناسك العمرة ولا شيء عليها في ذلك. لذا يا دكتور محمد بنقول الخلاصة انشق عليها إزالة الشيء اللي هو خرج من الولد دي في الحفاض أو الطفلة اللي شايلها دي، انشق عليها ذلك فلها الطواف تقليدا لمن رخص في ذلك من أهل العلم.
بارك الله فيكم دكتور. طيب إذا جاءها الحيض بعد طوافها ماذا تصنع؟
يعني هي الوقت يا دكتور محمد انتهت من الطواف من السبعة أشواط ثم جاءها الحيض، طب تعمل ايه في بقية العمرة؟ تكمل عمرتها، بمعنى تسعى وبعد كده تقص، يعني تأخذ من شعرها وتنتهي عمرتها صحيح. ليه؟ لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة، السعي لا يشترط فيه الطهارة. يعني لو أن إنسان فيه مع احترامي خرج منه الريح بسبب أنه مزنوق تعبان إلى آخر هذه الأمور عادي يكمل السعي لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة وفعله صحيح. المرأة بدر منها شيء يضاهي ذلك أو زي ما أنت ذكرت كده عادي جدا جدا جدا، أو حتى الدورة بتاعتها نزلت عادي جدا تكمل تسعى لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة، وبعدين تقوم قصة واخذة من الشعر القليل وبهذا تنتهي عمرتها وعمرتها صحيحة،
لا مشكلة في ذلك
أبدا.
نعم دكتور. جميل توضيح يعني هذه المفاهيم. لأن بيبقى عندنا خلط في حاجات كتيرة مرتبطة فيما يشترط فيه وفيما لا يشترط فيه، والعبادات عموما دكتور بتبقى الناس أحيانا بتحتاج تسأل أسئلة
جدا،
لكن بيكون بقى في وقتها
أحسن
مبقاش عارف يسأل مين، فبالتالي بيسأل أي حد بقى يقابله خلاص. يعني
وللأسف ما فيش حد يعني إلا ما رحم ربي، ما فيش حد يقول لك أنا ما أعرفش.
لا وفي والله أفتح عليك يا دكتور الحتة دي كنت بسرح أقولها والله اللي هو ما حدش بيريح نفسه. يعني ممكن تكون حد مش لا يمتلك الأدوات ملوش أي علاقة بالليلة خالص يقول لك يا اختي ده بيقولوا كذا مثلا واحده زميلته ولا حاجه،
يكون هو جاي بيسالك ويقول لك بس انا شايف كذا، انت مين
عشان انت جاي تسال ليه؟
لا انت مين عشان تشوف انت مين
او ممكن يحاول يحيدك عشان يتحصل على فتوى معينه.
ادري هذا انا اقصد اقول لحضرتك حتى من الادب يعني انه جاي يسالك يبقى جاي يتعلم، خدت بال حضرتك ازاي؟ انما انه يتدخل بجهاله او بعدم علم الى اخر هذه الامور او يحتال عشان يلوي عنان الكلام وياخذ منك مع احترامي شيء، لا ما هذا ما لاش.
طب سائل كريم يسأل سؤال مهم جدا جدا يا دكتور، بيقول المريض الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم
ممتاز
يعمل ايه؟
ممتاز. شوف يا سيدي الإسلام يعني من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن جعل لأمثال هؤلاء يعني من الرخص الكثير والكثير. يعني أعطيك مثالا على ذلك، رجل مريض والأطباء قالوا لا يستطيع أن يضع الماء على أطرافه، ولو وضع الماء على أطرافه يتعرض لأذى شديد، يبقى منه في الحالة دي هذا لا يستطيع الوضوء. طيب حكمه إيه؟ طب يصلي إزاي؟ حينئذ يتيمم، شرع الله له التيمم، في تيمم صعيدا إيه؟
طيبا.
يبقى في هذه الحالة يتيمم يعني يضرب الأرض ضربة إلى آخر ما يفعله في تيمم. إن هنا تيمم يا دكتور محمد التيمم طهور ويحل محل الوضوء تماما. طيب الدكتور قال وما ينفعش يمس التراب لأن هذا الشخص عنده مرض معين كت وكت وممنوع يتعرض لمثل هذا الأمر، لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، أو هو في الأصل ليس معه أحد لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، ماذا يصنع حتى يصلي؟ قال أهل العلم في هذه الحالة يصلي بدون وضوء أو تيمم، يعني يبقى ليس في حقه الوضوء ولا التيمم، بل يصلي لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإسلام ما شرع مشقة على العباد على الإطلاق حتى في هذه العبادات، ولذلك يا دكتور محمد ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الأدلة الكثير. علماؤنا قالوا أما من لم يستطع الوضوء ولم يستطع التيمم فيصلي بلا وضوء ولا تيمم. خلي بالك كمان النقطة اللي جاي قال لك قياسا على العاري، العاري اللي ما عندوش صيام على الإطلاق أو فقد ثيابه ولا يستطيع العثور على ثياب على الإطلاق، هذا العاري بيصلي. خدت لحضرتك إزاي؟ خلي بالك وإحنا بيشترط إيه؟ تغطية العورة زي ما أنت عارف أو ستر العورة. هنا طيب هو مش قادر على الإطلاق وهو عاري، طب كيف يصلي العاري؟ قالوا العاري يصلي جالسا وبعدين مضموما، يعني بضم نفسه كده ولا يجلس اللي إحنا بنقول عليه متربعا، يعني ما يقعدش متربع ولكن يضم نفسه ويصلي، لكن هب أنه قام وأخذ يصلي بالركوع والسجود صلاته صحيحة. خدت بالك يا دكتور محمد؟ طيب بالنسبة أرجع مرة ثانية هنا، اللي لا قادر لا يتوضى ولا يتيمم يصلي هكذا؟ نعم. طب خلي بالك ده هو عشان مريض كمان المسكين لا قادر يتوضى ولا يتيمم، كمان بينزل منه حاجات في الثوب بتاعه وما عندوش إلا التوب ده وما عندوش مغير تاني خالص، وما عندوش مغير تاني، حتى اشتراط اللي احنا بنقول عليه طهارة الثوب مش موجود. قال أهل العلم يصلي في هذه الحالة بثوبه الذي فيه نجاسة وصلاته صحيحة. ليه؟ لأنه لا يستطيع الإتيان بثوب آخر، ما عندهش ثوب آخر على الإطلاق، وليس هناك من يأتي له بثوب آخر ولا أو ليس هناك من يخدمه،
دايز موجود بس مش قادر بقى يلعب ويلبس،
ما عندهش اللي يخدمه أو يساعده في هذه الأمور، يدخل في نفس الحكم الشرعي. معايا دكتور محمد؟
دكتور بارك الله فيكم،
تسلم.
فتوى مهمة جدا 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 يا جماعة، هذه الفتوى تحديدا أنا ليا بخصوصها رجاء يعني من الزملاء عندنا هنا، وهم بسم الله ما شاء الله لا يقصروا أبدا، تكتزأ لوحدها أو تقص وترفع وحدها، ورجاء بالنسبة للسادة المشاهدين يشيروها على أوسع نطاق. أنا عمري في حياتي ما طلبت من أي حد على مدار شغلنا أن يعمل شير لحاجة أو يعلق على حاجة، دي حرية شخصية ومش بحب ده، لكن ده من باب العلم
أحسن.
ومن باب أن هي فتوى مهمة جدا
وكثير
جدا،
وكثير من أهل الإسلام يحتاج إلى ذلك.
نعم، أرجو من مشاهدينا الكرام إن هم يشيروها على أوسع نطاق، حتى لو ما كانتش تخص حد عنده أكيد هي تخص حد أخوه في الإسلام أو حد هيستفيد بيها،
صحيح،
أو حد بقى محتاج يعرف الحكم ده.
نعم.
نسأل الله السلامة للجميع، اللهم أمين رب العالمين، نسأل الله السلامة للجميع. دكتور سؤال آخر، له دين على بعض الناس،
طيب
ده مهم جدا وكلهم بنتسأل فيه،
تمام،
ليه دون عند حد دين عند حد
تمام.
ومش عارف يحصله او مش عارف ياخده بقى ايه كان السبب، هل ينفع يقول لك يا جدع انا هحسبهم من الزكاه بالعاميه المصريه كده؟
ممتاز.
هل ينفع يخصمهم من اموال الزكاه؟
بدايه لا يجوز، بدايه ان مال الدين الذي عند الاخرين لا يجوز احتسابه من الزكاه، اما القول الذي قال بالجواز هو قول مرجوح،
لا يجوز.
لا يجوز خلاص كده يا دكتور محمد، لكن انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا. طيب اعمل ايه لو أن المدين ده معسر قوي وجيه يعني محترامي حد اداله المال عشان يعطوه لك وانت تملكته ثم أعطيته بعد ذلك؟ نعم، في هذه الحالة تحتسب يا دكتور محمد. ليه؟ لأنك تملكت المال ثم أعطيته زكاة. إنما هو هنا ربما يكون في حال المعدم المال هذا وفي حال غير مضمون بالكلية، يبقى لا. طيب المال حينما يكون دين أو حينما يكون يدين عند الآخرين له ثلاث أحوال، أنا عايز الناس تاخد بالها جدا. إما أن يكون عند إنسان، الإنسان ده يا دكتور محمد معترف به، مقر بمقداره، باذل له. باذل له. يعني عنده قال لك حاضر ولو التوقيت بتاعه بسلمك، ما فيش أي مشكلة على الإطلاق. خلي بال حضرتك هنا. أجاني بقى بالنسبة للزكاة، أنا أعطيت للشخص ده وليا دين عنده. طيب أخرجني بقى زكاتي على هذا الدين ولا ما خرجش؟ أخرج. ليه؟ لأن الدين اللي عند الشخص ده في حكم الوديعة المضمونة،
مؤقت وهيجي،
في حكم الوديعة المضمونة المضمون عودتها. يبقى في هذه الحالة بقول وصل وعنده 100,000، أضم 100,000 دي إلى بقية مالي. إلى بقية إيه؟
مالي.
وشوف يا دكتور محمد، أنت تعرف تماما أن الزكاة تخرج بشروط الإسلام، بعد كده بلوغ النصاب، بعد كده حوالان الحول. طب ما دام المال بلغ النصاب بالكلية وحال عليه الحول الهجري بخرج منه إيه؟ الزكاة. خلي بالك من نقطة مهمة جدا، لأن دي برضو يا دكتور محمد عايز أكد عليها، فنقطة مهمة. قلت ما يكون مال، في عندنا مذهب فقهي يقول لك لا ده المديون هو اللي خرج الزكاة عن المال ده، لأنه هو اللي خد المال ده، لأنه هو اللي أخذ المال ده، كلام غير صحيح. ليه يا دكتور محمد؟ لأن ما هسألك تلقائي المديون اللي قالك اديني 100,000 وانت اديته 100,000، هل هو يملكها؟
لا،
لا يملكها. وأنا عندي من الشروط عشان أخرج الله يبارك فيك إن أنا أقبلك مسلم أمتلك النصاب. هم ما يمتلكش النصاب لأن هذا ليس بمالي.
هو مديون أصلا.
بل هو مديون. خدت بالك حضرتك إزاي؟ وأنا عارف إن البعض يزعل مني لأن الكثيرين اللي بيتابعونا هنا هم على هذا الرأي. خدت بالك حضرتك إزاي؟ لكن بقول هذا الرأي ضعيف جدا، مش ضعيف بس أو مش مرجوح بس، ده مرجوح.
يا دكتور هو مديون وأنا
يزعل. بقوله الله يبارك في عمرك. خلاصة المسألة يبقى هنا يا دكتور محمد قلنا إذا كان المال ده الشخص ده مقر به، معترف به، مقر بقيمته وباذل له، خلاص يخرج. الصنف الثاني بقى يا دكتور محمد إما أن يكون هذا الدين عند معسر، خدت بال حضرتك إزاي؟ اللي خاله معسر أو مماطل أو نصاب. طلع معسر والنصابين دول يعني أسأل الله أن ينتقم منهم، أي الله العظيم، إلا إذا وفوا والله أسأل الله أن ينتقم منهم. خلاص يا دكتور محمد يبقى معسر أو مماطل أو النصاب زي الأكثرية الوقت يعني الأكثرية النصابين. خلاص لو هو بقى معسر أو مماطل أو نصاب، هل ده أخرج الزكاة على القيمة اللي عنده؟ واخد مثلا منك بياخد 100، ده ممكن يكون واخد منك مئات ألاف، هل يخرج، هل أنت تخرج عن
زكاة عن اللي عنده؟
لا ما تخرجش.
أنت مش عارف هو يرجع ولا مش يرجع.
هو غالبا مش هيرجع، هو في حكم المعدوم. هو في حكم المعدوم. لكن افرض ده المفروض لك حاجة بقت من المستحيلات، رجع لك المال بعد فترة بعد كم سنة، يبقى من باب الحيطة كده انك تخرج عن عام واحد. تخرج
عن عام واحد.
عن عام واحد. ولذلك يا دكتور محمد بقول لحضرتك اهو اذا قبضه فالاحوط له ان يزكيه عن عام واحد. ان يزكيه عن عام واحد ولو حتى المال ده مكث عند المماطل 10 سنين. انت بالك دكتور محمد؟
نعم.
طيب في نقطة بقى مهمة، لو ان هذا المال اللي هو الدين ده وجد عند جاحد، انا اديته لواحد وما خدتش،
ما شفتوش،
شفتش حضرتك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى برضه هذا المال لا يخرج عنه الزكاة، وان حصلت المعجزة يا عم الدكتور محمد ورجع له المال، يبقى هنا بنقول ايه يا دكتور محمد؟ الاحوط له ان يزكيه عن عام واحد.
يعني الجاحد زي المماطل.
الجاحد في انكار المال ده زي المماطل وزي النصاب وزي المعسر، نفس الحكم.
شكرا دكتور.
تسلم
يا السادة. شايروا أيضا هذه الفتوى مهمة.
كمل الحب وعين فيها ولا يسن فيها.
كمل الحب والتقدير والامتنان، إن شاء الله تحصل المعجزة دكتور، أبشر
يا رب.
كمل الحب والتقدير والامتنان والعرفان لضيفي الفاضل صاحب الفضل والفضيلة فضيلة الدكتور محمد الزغبي على هذه الحلقة المهمة جدا من حلقات برنامج الملف، تضمنت 6 فتاوى كانت مهمة جدا جدا جدا. شكرا دكتور
مرة ثانية. دكتور ربنا يبارك فيك.
شكرا لكل السادة الزملاء. يا رب يا دكتور، يا رب. اللهم أمين. وسادة المشاهدين وحضرتك اللهم أمين وباركنا في عمرك يا دكتور. شكرا لكل السادة الزملاء بقيادة السيد محمد البطري دائم النجاح وكل الرفاق. أما عن جناب فخامة سمو وحضرة المشاهد الكريم، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ضمن حلقات الملف، تفضلوا دوما بالبقاء معنا. أرق المنى محمد الشاعر يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسو المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة، أمانينا إلى روض الجنة.